بيته إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين.
المكاتب، هذا المكاتب في قبال المشافهة للحديث، تارة نؤخذ مشافهة عن المعصوم عليه السلام، وهي الحالة الغالبة أن يسمع الحديث من الإمام عليه السلام، من المعصوم عليه السلام، إمام يشمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيؤخذ من المعصوم عليه السلام مباشرة مشافهة يسمع منه، وأخرى لا، أنه يكتب الحديث، يكتبه المعصوم عليه السلام، يكتبه المعصوم نتيجة سؤال وجه إليه، سؤال ورقة يفترض وجه الإمام سلام الله عليه، الإمام سلام الله عليه يكتب على الورقة يجاوب، أو يجاوب ورقة أخرى يعني. أو مثلا ابتداء الإمام سلام الله عليه يرسل رسالة إلى الأصحاب، توجيه غير شيء، بيان موقف عملي معين، فهذا كله يعبرون عنه المكاتب. إذا المكاتب هو في قبال الحديث الذي يشافه، فيسمى مكاتبا، سواء الإمام كان رد عن السؤال، سؤال وجه إليه وكتب الجواب، أو لا ابتداء كتبه الإمام. هذا النحو الأول. صار خلال بيناتهم أنه المكاتب هل يشمل ما إذا الإمام أملاه على أحد وكتبه غيره، لو لا المكاتب مختص بما كتبه الإمام بيده الشريفة، هذا خلاف بينهم. بعضهم قال المكاتب يختص بما إذا كتبه بيده الشريفة، بغض النظر جواب بيان غير شيء ابتداء زي. وبعضهم قال لا، يشمل كل الأمرين، وظاهر من الشيخ السبحاني أنه يشمل كل الأمرين، يعني أن المكاتب يشمل ما إذا كان الإمام كتبه بيده الشريفة أو لا أملاه على أحد، والآخرين يعني واحد كتب له، يعني كتب له آخر يعني. المكاتب مال الأئمة حتى ألفت كثير في عنوان مكاتب الأئمة عليهم السلام، في الكتب الآن موجودة تجدون مكاتب الأئمة عليهم السلام، و هم اشتهرت التوقيع عنهم عليهم السلام. التوقيع هو هذا الجواب اللي كتبه الإمام سلام الله عليه، نسمي توقيع احنا صلاحا، نسمي توقيع الكتاب اللي يخرج من الإمام سلام الله عليه. واشتهرت عن الناحية المقدسة الإمام صاحب الزمان عليه السلام كتب كثيرة يعني بهذا الصدد، حتى بعضهم جمعها يعني توقيعات الإمام سلام الله عليه. على كل مكاتب ما بي في شيء، بس اصطلاح انه في قبال الحديث المشافه ما في شيء. المكاتب في قبال المشافهة وهو الحديث الحافي عن كتابة المعصوم عليه السلام، سواء كتبه ابتداء لبيان حكم أو غيره، أو غير حكم يعني، أو في مقام الجواب، وعممه بعضهم إلى ما إذا كان بغير خطه مع كون الإملاء منه، فلم يعلق على هذا كأنه يرتضي ما أعلق شيء.
إذن
هذا بعض النهج البلاغة، مالك أحد مالك الأجدر، هذا بعض الإمام سلام الله عليه، إما أن كتبه بيده الشريفة أو لا، هو طاهر من الرواية أنه أملاه وكاتبه كتبه يعني. فعلى هذا الكلام يشمل المكاتب بعض نهج البلاغة ممكن، يعني كثير منا خطب الناس نقلته،
يعني هم يتبعش حديث يعني
كل الأحاديثي. شنو فرق عن المشافهة بعد؟ كأن المكاتب مأخوذ بأن الإمام يعني أمر بكتابته أو وجه بكتابته،
هو حرر الكتاب يا أما بيده،
أما حرره أو فمأخوذ أنه قصد الكتابة منه سلام الله عليه، بينما المشافه لا، واحد غيره يسمع الحديث الكتب، هذا مو بتوجيه من الإمام أنه اكتب هذا الحديث بالذات، وإن كان أكو توجيه عام بالأمر بكتابة الأحاديث أكو، بس هو هذا نفس الحديث اللي أمر الإمام بكتابته قال اكتبوه، لا زين. المحكم والمتشابه، طبعا الإحكام والتشابه هنا مرادهم ما يتعلق بالسند عادة، يعني أغلب من كتبوا في الدراية المحكم والمتشابه أرادوا به وصفا للسند. بعضهم قال هو يشمل السند والمتن كما الشيخ سبحانه، الشيخ السبحاني قال أنه يشمل المتن والسند. المحكم شنو؟ المتشابه شنو؟ المحكم ما كان واضحا بلا حاجة إلى شيء من خارج الحديث، هو نفس الحديث واضح، لا يحتاج إلى قرين ولا يحتاج إلى كلام آخر ولا يحتاج إلى بيان آخر ولا يحتاج إلى دليل آخر، هو واضح فيسموه محكم في قبال المتشابه. المتشابه قد يقع في المتن وقد يقع في السند. في المتن ما إذا كان له معنى مرجوح، شنو يعني له معنى مرجوح؟ يفسر يقول بمعنى أنه ما عرف المراد منه بقرينة في قبال المحكم، قلنا المحكم يعرف مباشرة الحديث واضح ما يحتاج إلى قرينة حديث آخر دلالة عقلية ما نحتاج، هو من تقرأ الحديث واضح الحديث. في قبال المتشابه مو واضح، نعم احنا نفهم الحديث ونفهم معناه والمراد من عنده بعد قراءة أخرى، أو هو ما كان قلنا له معنى غير راجح. مثلوا لي من كتب في الدراية هذا الحديث اللي عن البخاري، إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، هذا حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. أنا استخدم الرؤية في معنى الرؤية الظاهرية حتى التشبيه كما ترون القمر يعني، فهذا المعنى راجح لو مرجوح؟ أبي مرجوح غير مقبول. ليش؟ لأن عندنا أدلة كثيرة دلت على استحالة رؤيته سبحانه وتعالى، لذلك ما يظهر منه معنى مراجح معنى مرجوح، هذا معنى ما أن له معنى غير راجح. طبعا إن له معنى غير راجح هذا بعضه لما تقرؤون كتب الدراية، بعضهم عرف المتشابه ما له معنى غير راجح خلص، ما اشتمل على معنى غير راجح خلص، وبعضهم عرفه شنو؟ أنه يعرف المراد منه بقرينة أخرى يعني أو دال آخر، فهو جمعها الشيخ السبحاني قال ترى هذا معنى له غير راجح، هو نفسه يعرف المراد منه بقرينة، فهو جمعها الشيخ السبحاني التعريفين. شنو معنى له معنى غير راجح؟ هذا الرؤية، الرؤية الظاهرية هذه أنه معنى مرجوح وليس راجحا. يعني بعبارة ثانية إحنا مرات الأحاديث راح يجينا بالظاهر والمعنى الظاهر اللي له معنى راجح وإن كان يحتمل المعنى الآخر، شلون معظم ألفاظنا اللي نستخدمها يعني لها معاني راجحة وإن كانت تحتمل المعاني الأخرى يعني. فلذلك هنا الشيخ السبحاني شو يقول؟ يقول المتشابه له معنى لكن هذا المعنى مرجوح. يعني شنو مرجوح؟ يعني قال يفهم من قراءة أخرى، مثل إيش؟ إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، هذا المعنى مرجوح، بمعنى أنه إحنا الرؤية لها معنى راجح وهو شنو؟ هذه الرؤية البصرية ولها معنى مرجوح، وهذا افترض أن رؤية الله سبحانه وتعالى يعني باللحاظ المتعلق، اللحاظ المتعلق أنه تقول سترون القمر ماكو مشكلة، هذا معنى راجح وواضح وتحتمل اللغة، لكن نقول سترون ربكم هاي يحتمل أمرين، يحتمل أن الرؤية مرادكم أنتم الرؤية البصرية، ويحتمل أنه مرادكم غير شيء، افترض الرؤية الشهودية القلبية عبر عنها لم تره العيون بمشاهدة العيان وإنما أدركته القلوب بحقائق الإيمان، فيعبر عنها أمير المؤمنين السلام، لكن هذا معنى مرجوح للرؤية الظاهرية مو هو المعنى الراجح. يعني بعبارة ثانية نقدر من خلال القراءة الأخرى الآيات والروايات أن نحمل هذه الرؤية حتى ما نترك الحديث وما نطرح الحديث، أن أوله إما نقول مرادهم من هذه الرؤية مو الرؤية البصرية حتى تشكلون علينا، جاء شنو؟ مرادهم الرؤية القلبية، مرادهم افترض اليقين الجازم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، كأنه راح يصير عندكم في يوم القيامة يقين بوجوده سبحانه وتعالى، شلون عندكم يقين لما نظرون هذا القمر؟ زين كما الإنسان اللي باعوا عن القمر يصير عنده يقين بوجود القمر، كذلك في يوم القيامة راح يشوفون الله تعالى، يعني بمعنى سترون دلائل الله تعالى ومعجزاته اللي تثبت لكم وجوده سبحانه وتعالى بلا شك، كأنك ترى مباشرة معي. هذا معنى مرجوح للرؤية. احنا من نقول رؤية ونستخدم رؤية عادة مو هذا الكلام، ما للرؤية القلبية أو رؤية الدلائل وتقدير مضاف كما يقال، جاي نقدر سترون آيات ربك. في المعنى الراجح للرؤية الرؤية البصرية، نعم أكو معنى مرجوح يعني محتمل ضعيف، شنو هو؟ الرؤية القلبية، رؤية الآيات وغيرها من هاي الأمور بدلالة الأدلة الأخرى التي دلت على استحالة رؤيته سبحانه. وعندنا أدلة قامت على استحالة رؤيته سبحانه، لأنه لو أمكن رؤيته لكان مخلوقا. تمام لو متنم يكون محدود، والمحدود محدود يحتاج إلى مكان، يحتاج إلى جهد. فبكريمة الأدلة الأخرى التي دلت على استحالة رؤيته فسرنا هذه الرؤية. فمثل هيك تفسير راح نسميه متشابه. ليش؟ لأنه بقرينة ودلالة في الروايات الأخرى والقرائن الخارجية الأخرى اللي من خارج الحديث مو من داخل الحديث، بينما المحكم هو اللي ما نحتاج به شيء، ما نحتاج به شيء من خارجي، واضح ما نحتاج به شيء آخر حتى نجي نفسر الرواية. هذا الإحكام والتشابه وين؟ في المتن. في السند قال ممكن أن يوصف السند بأنه محكم ومتشابه، وقلناه هذا الاصطلاح الماشي والغالب في اصطلاح الدراية أن يوصف السند بالإحكام والتشابه. تارة أكو سند محكم وأكو سند متشابه. المحكم في قبال المتشابه، إذا فهمنا المتشابه من السند راح نفهم المحكم من السند. شنو مرادكم أنتم أصحاب الدراية، علم الدراية، علماء الدراية، تقولون هذا سند متشابه؟ شبيه السند يقول بحالات، حالة أن تلقى أسماء الآباء الأشخاص واحدة، شخص اسمه محمد وشخص اسمه محمد، لكن آباءهم تلقى بمشكلة. شلون المشكلة؟ يقول مشكلة أنه تلقى اللفظ مال الآباء يقرأ بشيء والخط واحد. شلون؟ قال افترض أنه عندنا راوية يقول هذا شنو مرات تلقى راوي اسمه محمد والثاني اسمه محمد، هذا عقيل ومرة يقرأ عقيل ومرة حقيل، فاسماء الآباء بالخاط واحدة لكن باللفظ مختلف، واسماء الأشخاص يقول اسماء الأشخاص واحدة. مثل هذا يسمى متشابه، هذا الذي يسمى متشابه في علم الدراية. السند المتشابه يعني أسماء واحدة وأسماء الآباء خطا واحدة لكن لفظا مختلف. هذا الفرد الأول. الفرد الثاني أنه لا تلقى أنه نفس الاسم
محمد
بن أحمد، محمد بن أحمد بن خالد
بن عيسى،
وهذا بن عيسى. أسماء الشخص الأول الاسم واحد، أسماء الآباء واحد، هم لبوان مختلف لكن جد مختلف. هذا حالة ثانية. حالة ثالثة تلقى له محمد ابن أحمد ابن عيسى ومحمد ابن أحمد ابن عيسى، هذا واحد القسري والثاني هذا الأشعري. مو الأسدي؟
أول
لا لا هذا قسري والأسدي
البلي
الأسدي. الاختلاف وين صار؟ بعد مثل الحالات حتى تسمي الحديث سنده متشابه. حالة الأولى يتحدون الأسماء والآباء يتحدون لفظا دون النطق، حالة الثانية يتحدون باسم الأب والابن والعم ويختلفون بالجد والحال الثالث يختلفون فقط في اللقاء. هذا كله يسموه متشابه. المشهور المعروف أنه هذا في علم الدراية يسمى متشابه. تمام؟
نعم.
هذا الحال اللي الأسماء ما للأبناء واحد والآباء يتخذون خطا لا لفظا، هذا اللي يسمى متشابه، هذا المعروف في علم الدراية المتشابه. دول ايش يسموهم؟ يسموه مختلف ومختلف. زين؟ مختلف و مختلف. زين؟ المتفق العفو. المتفق والمختلف. أو المؤتلف والمختلف على غير الاصطلاح اللي راح يجي. راح يجينا المؤتلف والمختلف. راح نشوف شنو معناه. لا، هذول من يتحدون بالأسماء اسم الشخص واسم الأب يسموه متفق. متفق ومختلف. هم اتفقوا بمن؟
اسم بالأب. من الأب ولا؟
واختلفوا
بالجد.
بالجد. وإن كان بعض الجسم أصحاب الدراية مثل ما شفت أنه هذا خاصة اللي يسمونه المختلف والمتفق ومختلف. هذا النوع الثالث الأخير وعلى بال سبحانه من يعتمد عليه إذا الاختلاف في اللقب. شوفوا هذا كان بعضهم مشي على هذا، لكن المشهور والمعروف أنه هذا هو فقط المتفق ومفترق. شنو منشأ التسمية؟ منين جت هذا المتفق ومفترق؟ يقول هو هذا محمد ابن أحمد بن عيسى وهذا محمد ابن أحمد بن عيسى، هذول متفقين بالاسم، مفترقين بين بالشخص بالمسمى. الاتفاق وين صار؟ بالاسم. والاختلاف بين بالمسمى، لأن شخصي هذا محمد ابن أحمد بن عيسى وهذا محمد ابن أحمد بن عيسى. نعم، هذا الاختلاف وين صار؟ باللقب. هذا باللقب، هذا شيء آخر يعني. لكن اسم شخص واسم أبو اسم جدة واحد، فهم اتفقوا في الأسماء واختلفوا في الأشخاص. هذا مو واحد اثنين، هو هذا نفس اللي يسمونه المختلف ومختلف لنفس النقطة يعني. مختلف في الاسم ومختلف وين؟ في الشخص. في الشخص. إذا نرجع نلملم الكلام. المتشابه على غير الشيخ سبحانه في ثلاثة أسباب. الأول اتفاق الاسم، وإذا كان أسماء الأب متفق خطا لا لفظا، وهذا هو المعروف المتشابه قلنا عند الجمهور. الحالة الثانية يتفقون في اسم الأب والابن دون الجد، والحالة الثالثة يتفقون في اسم الابن والأب والجد ويختلفون في اللقب فقط. هذا الأخير اللي هو الاختلاف في اللقب فقط قد يسمى يقول في علم الدراية متفق ومختلف أو مختلف ومختلف، مختلف ومختلف. زين؟ اسم فاعل. زين؟ واضح
الموضوع.
والمؤتلف والمختلف غير المؤتلف والمختلف اللي راح يجي. يعني مو واحد يقرأ يقول شهادة مؤتلف مختلف رفع عنها، لا، هذا اصطلاح كنا في علم الدراية مهم أن نفهم الاصطلاحات. قد يطلق فارق وين بيناتهم، قال أنت يعني لابد أن تحفظ باصطلاح تارة يطلق ويراد من عنده أنه الاختلاف في اللقب فقط في المسمى فقط مثلا، ومرات لا الاختلاف راح يجينا وين بسبب الحركات أو النقاط، فقد تتباوع. هذا يصطلح اللي يستخدم الكاتب المكتب الخفي أو صاحب علم الدراية أو غيره بيصطلح يستخدمه، كل ما يفوتك أنه اصطلاحين للمؤتلف والمختلف أحدهم يختلف عن الثاني واحد غير الثاني مو نفس الاصطلاحات. في قبال في قبال هذه الأقسام الثلاثة. زين زين. المحكم ما علم المراد به من ظاهره من غير قرينة تقترن به ولا دلالة تدل على المراد به لوضوحه. زين. وأما المتشابه فقد يكون في المثل وقد يكون في السند. فالمتشابه مثلا هو ما كان للفظه معنى غير راجع. بعد عرفنا شنو معنى غير راجع. زين. وإن شئت قلت هذا التعريف الثاني اللي يفسر به هو التعريف الأول. ما علم المراد به لقرينة ودلالة. ما علم المراد به لقرينة ودلالة. زين. والمتشابه سندا ما اتفقت أسماء سنده خطا ونطقا. واختلفت أسماء آبائهم يعني الأشخاص نفسهم متفقين خطا ونطقا محمد محمد. واختلفت أسماء آبائهم نطقا مع الائتلاف خطا كمحمد بن عقيل. فإن عقيلا يقرأ بفتح العين تارة عقيل تقول وبضمها أخرى فبفتح العين اسم من نيسابوري ومحمد ابن عقيل ابن عقيل وبضمها اسم للفريابي محمد ابن عقيل الفريابي. وقد يتفقان في الاسم واسم الأب ويختلفان في اسم الجد أو اللقب. زين. فالأول كأحمد ابن محمد ابن خالد وأحمد ابن محمد ابن عيسى. فالأول هو البرقي المتوفي عام 274 والثاني أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعر رئيس القميين. زين. وأما الاختلاف في اللقب مثل أحمد بن محمد بن عيسى الأسدي وأحمد بن محمد بن عيسى القسري وربما يطلق على هذا القسم المتفق والمفترق أو المؤتلف والمختلف. زين. المشتبه المقلوب هذا الأسماء ما يقع فيها اشتباه في الكتاب لكن يقع فيه في مقام الذهن والحفظ. واحد اسمه أحمد بن محمد بن يحيى مثلا واحد اسمه محمد ابن أحمد ابن يحيى اسم الابن مع الأب ماذا واسم الأب ماذا مع الابن أحمد ابن محمد بن يحيى محمد ابن أحمد بن يحيى فمن أدري يتعذر عن واحد منهم تشتري في ذهن هذا أحمد بن محمد بن يحيى لو محمد بن أحمد بن يحيى هذا ممكن استري أنا يمكن صار عندنا اشتباه في بداية الدروس. زين عبرنا عن صاحب النوادر اللي تذكرون بأحمد هو اسمه محمد. زين هذا تطبيق عملي بال زين هذا يعبرون عن المشتبه المقلوب يشتبه الإنسان به ذهنا لا خطا لأن بالخط واضح. زين لكن في ذهنا في مقام الحفظ يشتبه فيقلب هذا المكان هذا.
هذا حميد بن مسلم
أو مسلم بن حميد ممكن يصير هذا المشتبه المقلوب وهو اسم للسند الذي يقع الاشتباه فيه في الذهن لا في الخط. ويتفق ذلك في الروايات المتشابهين في الاسم بأن يكون اسم أحد الراويين كاسم أب الآخر خطا ولفظا واسم الآخر كاسم أبي الأول كذلك يعني خطا ولفظا. وذلك مثل أحمد بن محمد بن يحيى هذا العطار هذا العطار شيخ الكلي. زين المشتبه بمحمد ابن أحمد ابن يحيى هذا صاحب نوادر الحكم. زين فإن الأول هو أحمد بن محمد بن يحيى العطار القمي هذا شيخ الكليني والثاني هو محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة وأمثلته كثيرة ما بيفت شيء غايته السلام. المشترك هذا مهم الاصطلاح لأنه هذا هو يمر علينا بالروايات وفي الأسانيد يقول هذا الراوي مشترك. شنو يعني مشترك؟ راوي مشترك بمعنى أنه واحد من رجال السند أو أكثر يشترك بين الثقة وغيره نفس الاسم نفس الاسم لكن مشترك بين الثقة وغيره. مثلا شنو؟ عن فلان عن فلان عن أحمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن ويمشي أحمد بن محمد ويمشي أحمد بن محمد تلقى في نفس الطبقة أكثر من واحد إذا كانوا كلهم ثقة ما راح يأثر على السند فنمشي نغض الطرف عنه. لكن إذا كان بعضهم ثقات وبعضهم غير ثقات فهنا إن أمكن التمييز حتى نحدد من هو هذا ضعيف أو الثقة خوف به وإذا ما يمكن التمييز فيسقط السلم عن الاعتبار، لأن يحتمل أنه غير ثقة والنتيجة تتبع أخس المقدمات.
هذا المنطق، هذا المنطق،
فلذلك يسقط السند عن الاعتبار. فهذا قلنا هذا مهم للصلاح، هو يمر علينا بالروايات، هو يمر علينا بالروايات. إذا المشترك ما كان واحد أو أكثر في السند مشترك بين الثقة وغيره، أي واحد. اثنين قلنا شلون نعالج، نرجع لطريقة تمييز المشتركات، هذا في علم الرجال، في علم الرجال من غايات علم الرجال الأساسية هو تمييز المشتركات، من غايات الأساسية تمييز المشتركات، لأن الغايات الأساسية لعلم الرجال ثلاثة: الأولى معرفة الراوي، تشخيص اسما ووصفا وذاتا ووصفا كما يعبر، أي واحد. اثنين تمييز المشتركات، ثلاثة معرفة الطبقات، هاي الغايات الأساسية لعلم الرجال. فواحدة من الغايات الأساسية لعلم الرجال أن نميز بين المشتركات. كيف نميز بين المشتركات؟ طرق متعددة للتمييز بين المشتركات، أهمها أنه نميز بين المشتركات عن طريق الزمن واحد. يعني شنو؟ يعني مثلا نلقى مثلا أحمد ابن محمد في الرواية، ونلقى هذا يروي في طبقة أصحاب الإمام الكاظم مثلا، وواحد في طبقة الإمام الباقر، ففرق بينهم واحد، فقدرنا نميز عن طريق السنة. شلون نميزه؟ همين نميزه وين هذا لقينا واقع في طبقة من يروي عن الإمام الكاظم عليه السلام، نقول إذن هذا هو أحمد بن محمد اللي يروى عن الإمام الكاظم عليه السلام، مو اللي يروى عن الإمام الباقر. هذا إيش في لك الثمرة؟ الثمرة إذا كان هذا ثقة وذاك مثقة، إذا كان من يروي عن أصحاب الإمام الكاظم هو الثقة دون ذاك، والتشوفه في طبقة من الطبقات هو في أصحاب الإمام الكاظم، راح تقول إذن هو هذا، فما معقول ذاك المتقدم يروي عن أصحاب الإمام الكاظم. فالميزة بالزمن، مرات الميزة بمن همين بالراوي والمروي عنه، منو اللي يروي عنه وهو عمن يروي، يعني منو مشايخه ومنو تلامذته، على طريقة همين، على طريقة هي معتمدة في تمييز الرواة، على الطريقة هي معتمدة في تمييز الرواة، على الطريقة. أكو طريقة أخرى أنه شو يسوون، يجون حتى يصلون إلى نتيجة، ما يحول للزمن والطبقات ولا يحول للراوي والمروي عنه، يعني المشايخ ولا يجون يحلون الأسانيد كله، يسوون تحليل للأسانيد فقط، هيجي يحلل السند الأول يلقى فلان، هذا فلان من اللي يروى عنه، يتابع الأسانيد كله يشوف فلان وفلان 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 أحصى من القلابة فلان وفلان وفلان بالأسانيد، هذه يصير عنده اطمئنان انه هذول اللي يروون عنه باسانيد واضحه، بعد نقدر نجي نميز من خلال هاي الاسانيد، نروح للاسانيد المتشابهه اللي بها خلل وبها اشتراك، من خلال هذه الاسانيد اللي طلعناها واستنتجناها وصار عندنا اطمئنان ان هذول اساتذته هذول طلابه راح نعرف من الراوي. هاي طريقه متعبه، طريقه تحقيقيه متعبه، هذا يعني هو المتعارف أنه تروي فلان عن فلان إما بالطبقة أو بالراوي المروي عنه، يعني إما أن تجمع كل الأسانيد في مكان واحد ترتبهم. هاي الطريقة استخدمها السيد حسين بروجر رحمه الله في ترتيب أسانيد الكافي، كتاب كبير عنده اسمه ترتيب أسانيد الكافي، اشتغل على هاي الطريقة التحقيقية وكان بارعا جدا في التحقيق في الأسانيد، بحيث قال أنه يوم اللي أرادوا يختبرون المرجعية جابوا له أسانيد مقلوبة، قدموه وأخروه، هو قاعد يوم السلام عليكم سيدنا عليكم السلام. طبعا هو سبحان الله، والله تعالى يرتب الأشياء للإنسان، هو الرجل لا باله من المرجعية ولا يمن المرجعية، يعني هو في ذهنه قصدي. اليوم تمرض وأخذوه هناك إلى طهران، تعال إيش خطية، سمعوا به العلماء راحوا له قالوا ما تجينا القوم، على المفهوم حتى أنه سوي تحي علوم أهل البيت نفسه. سخر الله طلع السيل فراح لكم أسس الحوزة مات فرزق فرزق عظيم زين. وين كان هو يعني مو بقصدي يعني المؤسس الأول المؤسس تدرون شيخ عبد الكريم الحائي رحمه الله، وإنما قصدي من أحياءه يعني سيد الطائفة يعبرون عنه هناك، سيد حسين بروجردي سيد الطائفة يعبرون عنه هناك رحمة الله عليه. فعلى كل فجو من جو ذول مجموعة من العلماء رادوا يختبرون جايبوا له سند مقلوبة شيء صاعد شيء نازل يقول قال لهم شو لهم قال اللي غيرك تجاوب عنه ذنبه نحو من أمهار الاختبار قال نعوفك ونجيك بعدين قالوا لا ما يحتاج هو كان شغله كله على ثاني زين. فهم قاعدين رتبوا الأسانيد قال تفضل هاي الأسانيد من الرواية يعني زين. فالمهم هذا وين هذا العالم من يقعد ماكو من يحب لزوية هذا النتاج ما بده يطلع من يصد المرجع بعد ما يلحق ما يلحق يكون بعد ما تدري مسؤوليات وناس وأمور عامة يعني فما يلحق بعد المرجع يعني. فعلى كل أنه هاي الطريقة اعتمدها سيد البروجرد رحمة الله يعني في ترتيب الأسانيد يعني ترتيب أسانيد الكافي وغيره من كتبنا. فيعبر الشيخ سبحانه يقول هاي الطريقة هي الطريقة التحقيقية الصحيحة يعني سيرة منان عندك بعد كيف تبي أنه هذا السند بهاي الكيفية وهذا الرواة عنه هذا هؤلاء يعني. إما الطريقة الأولى طريقة كأنها تقليدية ليش لأن ترجع أنت إلى من إله الرجال ويقول يا بهذا فلان يروى عنه فلان وفلان وفلان وانت حققت به واللي أساتذة فلان وفلان 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 فانت ترجع لهم تميز عن طريق كلام الآخرين. إما أنه انت جيت حققت بنفسك جمعت الأسانيد ورتبت الأسانيد وشفت كل راوي من الرواة من أساتذة ومن هذه هاي الطريقة التحقيقية هذا كلام شخص عنه وديش طريقة نعبر عنها طريقة تقليدية صحيحة صحيحة. أهم ما أولف من الكتب في مسألة تمييز المشتركات يعبرون عن المشتركات الكاظمية رحمة الله عليه كتاب مهم وقيم في الرجال لتمييز المشتركات في هذا الباب. المشترك وهو ما كان أحد رجاله أو أكثره أو أكثرهم مشتركا بين الثقة وغير ما كان أحد رجاله أو أكثرهم مشتركا بين الثقة وغيره ولا بد من الرجوع إلى تمييز المشتركات حتى الميز. والتمييز يحصل بقرائن الزمان أي حال الأولى وأخرى بالراوي وثالثة بالمروي. وأحسن ما ألف في هذا الباب هو كتاب تمييز المشتركات الكاظمي. وهناك طريق آخر لتمييز المشتركات وهو ممارسة الأسانيد حتى يتعرف المحدث على الطبقات وعندئذ يتعرف على الراوي المشترك وتحصل عنده ملكة التمييز بسهولة. والطريق الأول تقليدي الرجوع إلى مشتركات الكاظم وغيرها من الكتب. والثاني اجتهادي وهو الذي سلكه سيد المحققين البروجردي قدس الله روحه الشريفة. وطبعا قلنا قدرت تميز بين المشتركات وتعرف هذا الثقة أو الضعيف جيد تأخذ به. ما قدرت يسقط السند عن الاعتبار إذا كان مشتركا بين الثقة وغيره. إما إذا كانوا كله ثقة حتى إذا ما تدور أحسن لك بعد ما كذا مرة تترتب على البحث يعني. زين المؤتلف والمختلف ما بشي مجموعهما اسم للسند. الآن كان اللحاظ مختلف مؤتلف في الاسم ومختلف في المسمى. هلني مؤتلف ومختلف هو اسم لنفس السند السند كله مؤتلف ومختلف. شبيه هذا شنو هو المؤتلف والمختلف يقول ما اتفق فيه اسمان فما زاد يعني اسم الراوي واسم أبوه أو ما زاد. شنو المشكلة به يقول مرات يصير حتى سواء كان اتحدى خطا ونطقا ما اتحدى مو مشكلة لكن شنو يقول الاختلاف بالنطق مرات يصير نتيجة تارة نتيجة النطق تارة نتيجة الهيئة يعني الحركات الاختلاف مرات يصير منشأه بين هاي اسماء الرواة مرة بسبب النقط ومر بسبب الهيئة. فيشتبه هذا الناسخ المحدث إذا مو خبير، إذا مو خبير يشتبهون. طب مو كان ما جرير يكتب حديث، الاختلاف بالنقط، بدل الأماكن مال النقط، صارت من جرير حديث أو من حديث جرير، مثل بريد أو بريد ويزيد، يصير اختلاف بيناتهم، ممكن يصير اشتباه بيناتهم هذا سبب النقط. ومرات لا، بسبب الحركات مثل الهمداني والهمداني. الهمداني وإن عبر عنه وش اسمه الهمداني يقول أو الهمداني زين، أي ممكن يصير بسبب الحركات يعني. أو اثنين ناسين، إذا قلنا همداني هذا وهمداني ليش، هم صار بسبب النقاط، هم صار بسبب الهيئة. فالاشتباه مرات يصير بسببها، إذا صار الاشتباه بسبب النقاط بسبب الشكل، هذا نعبر عنه مختلف ومختلف. بس هذا اصطلاح غير ذلك، هذا اصطلاح غير ذلك. ذولاك اتفقوا في الاسم واسم الأب واسم الجد، اختلفوا في اللقب فقط. هذا لا، هذا اختلاف يصير اشتباه بسبب إما النقاط أو بسبب الحركات. هي معنى الحركات والنقاط النقاط. مصحف شنو؟ يعني لعله التصحيفة عام. هي عام. تصحيفة عام. بس هذا يعني شرط، إما الاختلاف إما في النقاط أو في الشكل. سبب الاشتباه لو نقاط لو شكل. ما يخالف، ما يخالف، بس احنا جاي ناخذ اصطلاحات، مرات اكو اصطلاحات عامه فعلا واكو اصطلاحات خاصه، فلا بد ان نعرف العامه العامه والخاصه خاصه، مو مشكله. زين، المؤتلف والمختلف ومجموعهما اسم لسند اتفق فيه اسمان فما زاد خطا واختلف نطقا سواء اكان مرجع الاختلاف. شوف، اذا اتفق في اللفظ واختلف وين في النطق، سواء كان مرجع الاختلاف إلى النقط أم الشكل. وذكروا لذلك أمثلة، منها جرير وحريز، فالأول اسم الجرير بن عبد الله البجل الصحابي، والثاني اسم لحريز بن عبد الله السجستاني الذي يروي عن الصادق الإصحاب. ومنها الهمداني والهمداني، شوف هذا هم نقط وهم ينحرك. الأول بسكون الميم والدال المهملة، دال مهملة يعني بلا نقطة، والثاني بفتح الميم والدال المعجمة. هذه مرات يعبرون هيجي دال مهملة ودال قبل تدري ما في حركات، وحتى واحد ما يشتبه الراوي فيكتب همداني بالذال المعجمة حتى يلتفت اللي يكتب وراء، يكتب هدال ما يكتب هدال. هاي طريقة من طرق الضبط يعني. زين، فالأول نسبة إلى همدان قبيلة في اليمن، والثاني اسم لمدينة في إيران. فمن الأول من همدان محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، ومحمد بن الأصبر، وسندي بن عيسى، ومحفوظ بن نصر، وخلق كثير، بل كثير من الرواة منسوبون إلى هذا الاسم همدان، لأنها قبيلة صالحة موالية لأمير المؤمنين عليه السلام. ومن الثاني همدان محمد بن يحيى، ومحمد بن الوليد، وعلي بن الفضيل، وإبراهيم بن سليمان، وأحمد بن النضر، وعمر بن عثمان، وعبد الكريم بن هلال الجعفي. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل الطاهرين.